أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لابد من هذا الخطاب المباشر معكم على ضوء التطورات السياسية الحاصلة عندنا، لنقدم من جديد ما نفهم وما نرى وما نعتقد أن الأمور يمكن أن تتجه إليه. عندي عنوانين. العنوان الأول يتصل بتطورات موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني، والموضوع الثاني يتصل بالتطورات السياسية والشأن الحكومي في لبنان. في الموضوع الأول، كما ذكر وتكلمت في آخر حديث معكم، صدر يوم الاثنين عن بالمار قرارا ظنيا بقي طي الكتمان وتم الإعلان عنه، وذكرنا حينها أن هذا التوقيت هو أيضا جزء من تسييس كل خطوات ما يسمى بالمحكمة الدولية، وجاء في التوقيت الذي كان مقررا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة، ولكن فيما بعد تم تأجيل هذه الاستشارات إلى يوم الغد. كان يقال بأن القاضي فرنسين هو بحاجة إلى الحد الأدنى إلى 6 أسابيع، من 6 أسابيع إلى 10 أسابيع في الحد الأدنى لقراءة والتدقيق في مضمون المسودة المقدمة من المدعي العام بالمار. لكن لاحظنا على ضوء التطورات السياسية والاتصالات السياسية التي كانت تجري في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، أن مسار القرار الظني أخذ طابع الاستعجال والسرعة، وما تحديد موعد في 7 شباط إلا ويأتي في هذا السياق، لأنه أيضا المطلوب المزيد من توظيف موضوع إعلان المضمون، مضمون القرار الظني، توظيفه سياسيا للضغط علينا، للضغط على حلفائنا، خدمة لخيارات سياسية محددة ومعينة. الجديد أيضا في هذا السياق أن السيد بالمار، كما طلعنا من خلال وسائل الإعلام، ليس لدي معلومات خاصة ولكن ما قيل في وسائل الإعلام، أنه للمرة الأولى لعله يوجه تهديدا لبعض وسائل الإعلام لأنها نشرت أمورا ترتبط بالتحقيق الدولي، وهو يقصد بطبيعة الحال التلفزيون الجديد. والملفت هنا الذي يجب أن نقف عنده جميعا، أنه مرت سنوات من تسريب التحقيقات من داخل المحكمة الدولية لصحف ومجلات وتلفزيونات، وكان آخرها تلفزيون كندي من جنسية السيد بالمار، والسيد بالمار لم يحرك ساكنا. لماذا؟ بكل بساطة لأن كل التسريبات التي حصلت فيما مضى يمكن أن تخدم هدف النيل من حزب الله من سوريا من هذا الفريق، ولذلك هو كان يغض الطرف لأن هذا يخدم المشروع السياسي. الجديد في ما حصل من تسجيلات أو بث تسجيلات في الآونة الأخيرة، لأنه اعتبر أن هذا يمس بالفريق الآخر ويمس بمصداقية التحقيق، وبعتقد كل واحد سمع بيقدر يكون فكرة، فنجد أن غيرة السيد بالمار على التحقيق وعلى المحكمة وعلى السرية تحركت بشكل مفاجئ، وهذا يؤكد مجددا إضافة لكل الشواهد السابقة أن هذه المحكمة في مسارها العام وفي أدائها التفصيلي هي تستهدف فريقا سياسيا محددا، ولا تبحث لا عن حقيقة ولا عن عدالة. بكل أحوال لن أطيل في العنوان الأول، أقول نحن سننتظر نحن بدأنا عود على القرار الظني الذي نعرف مضمونه وإن لم يعلن عنه، وكان ود الأول هو إسقاط هذه الحكومة التي كانت عاجزة عن حماية لبنان وعن مواجهة تداعيات هذا القرار وعن كما شرحت في المرة الماضية. لكن لبقية الكلام ولآخر الكلام الذي يجب أن يقال في مسألة المحكمة الدولية والقرار الظني والمدعي العام، سأترك هذا الأمر مبدئيا إلا إذا جد جديد إلى حين الإعلان عن مضمون القرار الظني، وسيكون لنا كلام أخير ونهائي وتفصيلي في هذا السياق. لكن أود أن أختم هذا العنوان لأقول، إذا كنتم تريدون توظيف هذه المرحلة بالتحديد، يعني مرحلة ما بين بلمار وفرنسين، هذه مرحلة يمكن توظيفها، كان يقال أنه نعم في هذه المرحلة يمكن لفرنسين أن يعيد النظر، أن يرد القرار، أن يؤجل، أن يعطل، أن إذا أردتم توظيف هذه المرحلة للضغط علينا من أجل خياراتكم السياسية، فأنا أقول لكم من الآن، نحن بعد صدور القرار الاتهامي الظني المكتوم المعلوم المضمون لن نخضع لخيارات سياسية مفروضة علينا، هذا الأمر انتهى. وهذا معنى ما قبل القرار الظني، ما قبل صدور القرار الظني وما بعد صدور القرار الظني. ولذلك خذوا راحتكم، بدكم تطلعوا، بدكم تعلنوا، بدكم تأجلوا، بدكم لمزيد من التدقيق. بالنسبة لنا هذا الموضوع انتهى، ولكن يعني ليس قابل لا للمناقشة ولا للتفاوض ولا لتقديم تنازلات ولا للبحث عن مخارج، هذا شأنكم أنتم. لكن عندما يعلن عن مضمون القرار الظني يبقى لنا كلام آخر. هذا في الشق الأول المرتبط بالمحكمة. بالشق الثاني المرتبط بالتطورات السياسية في البلد عندي عدة نقاط. النقطة الأولى، استمعنا جميعا إلى موقف رئيس اللقاء الديمقراطي الأستاذ وليد جنبلاط. أنا في البداية أود أن أتوجه بالشكر له وللإخوة في قيادة الحزب التقدم الاشتراكي على موقفه الواضح والحاسم في وقوف الحزب التقدمي الاشتراكي إلى جانب سوريا والمقاومة، وخصوصا في هذه اللحظة الحرجة الحساسة الدقيقة والمهمة جدا من تاريخ لبنان ومن حجم الاستهدافات القائمة في لبنان وفي المنطقة. ونحن نقدر للأستاذ وليد جنبلاط ولقيادة الحزب التقدم الاشتراكي هذا الموقف عاليا، وسنؤسس عليه سويا مرحلة سياسية جديدة من العلاقة والتعاون والتفاهم ومواجهة كل تحديات المرحلة المقبلة. النقطة الثانية، أيضا قطعا لأي التباس أو أي وهم، نحن في المعارضة نتطلع في حال فوز أو تكليف من ستدعم المعارضة، نواب المعارضة ترشيحه لرئاسة الحكومة، نحن سنطالب الرئيس المكلف إذا كان من دعمته المعارضة بحكومة شراكة وطنية، بحكومة يشارك فيها الجميع ويحضر فيها الجميع. نحن لا ندعو إلى حكومة لون واحد، نحن لا ندعو إلى الاستئثار ولا إلى إلغاء أي فريق سياسي في البلد، ونحترم تمثيل الجميع. نحن اختلفنا على موضوع رئاسة الحكومة والشخصية التي يمكن أن تملأ هذا الموقع الحساس والمهم جدا في هيكلية الدولة اللبنانية، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن أحدا في المعارضة يفكر بتجاوز أي تمثيل وبإلغاء أي فريق. الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة متعاونة، لا تعمل على إلغاء أحد، لا تتصرف بكيدية بالحد الأدنى، هي وجهة نظرنا، ونعرف هذا من خلال اتصالاتي وعلاقاتي ببقية قيادات المعارضة. وأيضا في هذا السياق خليني أحكي بلغة مباشرة، لأن البعض يدعي ويقول وينذر بأن الحكومة الجديدة والتي إذا كلف من ترشحه المعارضة في النهاية سيكون إحدى الشخصيات السنية الأساسية المهمة في البلد، فأن هذا سيمس بمواقع وصلاحيات ومكاسب وامتيازات الطائفة السنية الكريمة ضمن تركيبة الحكومة وضمن تركيبة الدولة. أقول هذا افتراء، الأمور ليست كذلك على الإطلاق. نحن جميعا في المعارضة سنكون حريصين جدا على هذا الجانب، والوقائع والمسار الأمور إن شاء الله إذا كلف من تتطلع إليه المعارضة أن يكلف وقام بتشكيل حكومة، هذه المعاني كلها سيتم إثباتها من خلال المجريات العملية وليس من خلال الوعود الشفهية واللفظية. نقطة الثالثة، في اليومين الماضيين وخصوصا أمس بدأنا نسمع هنا وهناك ومن على المنابر وبعض المؤتمرات الصحفية إساءات لا يمكن السكوت عنها، وأنا أستغرب أن هناك من يسكت عن هذا النوع من الإساءات تنال من دولة الرئيس عمر كرامي. والأسف الشديد أن يأتي جزء من هذه الإساءات من قاتل أو المحكوم عليه من خلال القضاء اللبناني أو عبر القضاء اللبناني بأنه قاتل الرئيس الشهيد رشيد كرامي. أنا لن أكرر الاتهامات لأنني لا أسمح للساني بأن يستخدم هذه العبارات التي وجهت إلى هذا البيت الوطني الكبير، ولكن اسمحوا لي أن أرد بكلمات. أولا أن أقول هذا بيت رئيس عمر كرامي، شخص رئيس عمر كرامي، وهذا البيت الكرامي كلنا من لبنان نعرف جيدا أن هذا بيت وطني وهذا بيت شريف ونزيه، وممكن تفتشوا على اتهامات فساد في أي مكان آخر، ولكن هذا البيت لم يوجه إليه أي إصبع طوال تاريخه، لا في زمن رئيس الشهيد رشيد كرامي ولا في زمن رئيس دولة الرئيس عمر كرامي. هذا بيت معروف النزاهة، معروف الشرف، معروف النظافة، وأي إساءة له من هذا النوع هو إساءة في الحقيقة لنا جميعا، للبنانيين جميعا. وثانيا أمر آخر، كل هذه الحملات إنما تم شنها على خلفية افتراض أن دولة رئيس كرامي قد يكون المرشح المعتمد للمعارضة أو قد يحظى بفرصة الفوز بتكليف برئاسة الحكومة، فقامت هذه الحملة العريضة والواسعة. هنا أيضا أريد أن أوضح أن دولة رئيس عمر كرامي لم يترشح لرئاسة الحكومة ولم يطلب من أحد أن يرشحه لرئاسة الحكومة ولم يتصل بأحد ليدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة ولم يشكل مكينة ولا فريقا سياسيا لا محليا ولا إقليميا من أجل إيصاله إلى رئاسة الحكومة، ولم يطرق باب أحد ولم يهدد أحدا إن لم يصل إلى رئاسة الحكومة، وكلكم تعرفون هذه الحقائق وهذه الأمور. لو كان لبان لم يجري أي اتصال لا محلي على المستوى الوطني ولا أي اتصال إقليمي ولا أي اتصال دولي، فيما في الجبهة الأخرى الاتصالات والحراك الدولي والإقليمي ليل نهار وبالدقائق والساعات من أجل فرض وإيصال مرشح محدد. نعم في الأيام الماضية وعندما كنا نتداول في إطار المعارضة حول من يتم ترشيحه من قبل نواب المعارضة وتسميته لرئاسة الحكومة، أنا اتصلت بدولة رئيس كرامي وجلست معه وقلت له أدبيا نحن نحتاج إلى موافقتك إذا صارت الأمور باتجاه إمكانية الفوز والحصول على الأغلبية المطلوبة لرئاسة الحكومة. طيب إذا واحد طالب هذا الموقع سوف يعتبر هذه الفرصة الاستثنائية الذهبية ويقبل ويوافق بل يساعد ويعمل في الليل وفي النهار. الحقيقة كما هي بالضبط، دولة رئيس كرامي قال لي أن أشكر ثقتكم وثقة المعارضة وثقة كل الإخوة في هذا السياق، ولكن أنت تعرف أنني متقدم في السن وأن وضع الصحي على ما هو عليه والمرحلة حساسة ودقيقة، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى نشاط، بحاجة إلى حيوية، بحاجة إلى جهد. أنا أفضل أن تجدوا خيارا آخر، قد يكون في هذه المرحلة أفضل البلد، ولكن إذا توقف الأمر ما في خيار ثاني وتعين علي وكان من الواجب علي وليس هناك أي خيار آخر لحماية البلد ولحماية المقاومة التي قال فيها كلاما كبيرا كما يقوله في وسائل الإعلام، فأنا برغم من تقدم سني ومن صحتي ومن ظروفي الخاصة سأقبل تحمل هذه المسؤولية، ولكن أتمنى أن تبحثوا وأن تجدوا خيارا آخر. ومع ذلك قلنا له جيد، نحن سنبقى على تواصل لنرى مسار الأمور والتصويت وهل يمكن أن نحصل على أغلبية أو مشاكل، وأيضا نحن بالتأكيد سنصغي إلى ملاحظتك وطلبك، وأنا سأنقل هذا الأمر إلى الإخوة، وسوف نبقى نبحث عن خيار آخر، ولكن بالنسبة لنا أنت هو الخيار الأول، وكان هذا هو جواب دولة الرئيس عمر كرامي. طيب، ذهب رجل إلى بيته لم يحرك ساكنا مجددا بعد أن تأكد أن هذه هي رغبة المعارضة الضمنية، لم يتصل بأحد، لم يسأل، لم يستفسر، ترك الأمور لتجري كما هي. نحن هنا في الحقيقة أقول لكل الذين أساءوا خلال الأيام الماضية، أنتم أمام نمط من الرجال يجب أن يحظى بالتقدير الإسلامي على مستوى المسلمين في لبنان وبالتقدير الوطني، لأنه يجمع بين النزاهة والزهد والترفع من جهة، ومن جهة أخرى الشجاعة والعزم. الترفع والزهد عندما يأتي من يقول له نحن نريدك رئيسا الحكومة، هو يقول أنا لا أريد وأرجو أن تبحثوا عن خيار آخر، ولكن الشجاعة والعزم أين؟ عندما يقول لك إذا توقف الأمر علي وتعين علي لحماية البلد ولحماية المقاومة وما قدمته وأنجزته المقاومة، أنا حاضر وأنا أعرف الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي سنقدم عليها، ولكن أنا حاضر لتحمل المسؤولية. هذه غاية الشجاعة، غاية الشجاعة وغاية الرجولة وغاية الشهامة لإنسان متقدم في العمر بهذا المستوى. ولذلك نحن دائما نقدر عاليا مواقف رجال كبار في أزمنة المحنة، وفي هذا السياق ما زلنا على تشاور وتداول وتواصل على مستوى الكتل النيابية في المعارضة والقيادات المعارضة، وأعتقد أننا خلال الساعات القليلة المقبلة قد نتجه باتجاه حسم الأمور مجددا في حال ثبت موعد الاستشارات غدا ولم يطرأ أي تعديل. نقطة رابعة بدي أعلق عليها لها علاقة بالحديث عن الاغتيال السياسي الذي تطرق له دولة الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال. حكي عن اغتيال سياسي بالوقت اللي كان عم يحكي عن المؤسسات الدستورية والاحتكام المؤسسات الدستورية واللعب الديمقراطي. أنا أود هنا أن أقول ما يلي. أولا، طول عمره بلبنان رؤساء شخصيات كبيرة جدا قيادية من الطائفة السنية الكريمة كانت تتولى رئاسة الحكومة، بيجي رئيس حكومة بيبقى 6 أشهر، بيبقى سنة، بيبقى 2، ثم يغادر يأتي رئيس حكومة آخر، ثم يغادر، قد يعود الأول، قد يأتي شخص ثالث. ولذلك نحن لدينا نادي رؤساء الحكومات السابقين من شخصيات كبيرة ومعروفة. لم يسبق فيما أعرف أنا، وأنا لا أدعي سعة الاطلاع في هذا المجال، أنه إن قال لما عملية انتخابية أو ديمقراطية داخل المؤسسات أنه رئاسة الوزراء بتكون مع واحد بتروح لشخصية تانية أنه هذا اغتيال سياسي الأول. يعني هذا أصلا لما عم نحكي بلعبة ديمقراطية هذا ما له سوابق. ثانيا، ما أنتوا عم تقولوا احتكام للدستور وللمؤسسات وللعبة الديمقراطية. خير، باللعبة الديمقراطية لا يستطيع أحد أن يفرض على كتل نيابية أن تسمي مرشحا محددا وأن تجمع عليه. في كل الدنيا بالمجالس بالبرلمانات هناك كتل نيابية تسمي مرشحا وكتل نيابية تسمي مرشحا آخر، فهل يكون تكون هذه الكتل تغتال المرشح من هذا الطرف أو هذه الكتل تغتال المرشح من الطرف الآخر؟ هذه لغة جديدة وأدبيات جديدة يتم إدخالها على اللعبة السياسية في لبنان. من حق الكتل النيابية أن ترفض شخصا معينا بمعزل عن نسبة تمثيله، لأنه موقع رئاسة الحكومة ليس موقعا تمثيليا، هو بالدرجة الأولى موقع قيادي يحتاج إلى مواصفات، يحتاج إلى حضور، يحتاج إلى فعالية. رئيس السلطة التنفيذية في لبنان هو رئيس مجلس وزراء. إذا كان هناك كتل نيابية لديها تقييم معين لأداء هذه الشخصية أو تلك الشخصية بناء على التجاوب، بناء على المعرفة المباشرة، بناء على الوقائع، لماذا إذا رفضت عودة فلان أو عودة فلان يعتبر هذا استهدافا أو اغتيالا سياسيا أو طعنا في حجم التمثيل؟ في كل الأحوال أنا أعتبر أن في مثل هذه الظروف الحديث عن عدم تسمية الرئيس سعد الحريري وتوصيفه بأنه اغتيال سياسي هو نوع من الترهيب لفريق المعارضة. وأيضا أريد أن أشير في هذا الأمر، طيب عم ينحكى عن اغتيال سياسي لشخص، ولكن ماذا الذي يجري، كان يجري وما زال يجري الآن وبتواطؤ دولي وأقليمي؟ هناك اغتيال سياسي لحركة مقاومة هي واحدة من أشرف وأهم حركات المقاومة في المنطقة، هي واحدة من، أنا لا أقول هي الأهم، هي الأعظم، هي الأشرف، هي واحدة من حركات المقاومة الشريفة المدافعة المضحية المجاهدة التي قدمت أعز الشهداء، التي حررت لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، التي تحمي لبنان اليوم. لا عم يحمي لا أمريكا ولا الغرب ولا مجلس الأمن الدولي ولا أحد، الذي يحمي هذا البلد اليوم هي معادلة المقاومة والجيش والشعب من خلال توازن الردع الذي يعترف به الإسرائيليون ويعترفون به يوما بعد يوم. طيب أليس الذي يجري الآن هو اغتيال سياسي لحركة مقاومة شريفة ونبيلة لمصلحة العدو الإسرائيلي؟ لمصلحة العدو الإسرائيلي. وهناك من يستطيع أن يمنع هذا الاغتيال السياسي ولم يحرك ساكنا، بل بالعكس كان يدفع الأمور أكثر ويستعجل أسرع إنجاز عملية الاغتيال السياسي المقاومة التي في طبيعة الحال نتيجة قوتها وصلابتها وشجاعتها واحتضان كل شرفاء لبنان والأمة العربية والإسلامية والعالم لها لن يتمكنوا من اغتيالها إن شاء الله. نحن لسنا في صدد لا إلغاء أحد ولا شطب أحد ولا إنكار أحد، ولكن نحن نقول كما تقولون أنتم، جيد، هناك استشارات، هناك مؤسسات دستورية، نحن مارسنا حقنا الدستوري في الاستقالة من الحكومة وإسقاط الحكومة، وبالتالي ليس هناك أحد في صدد إلغاء أحد أو اغتيال أحد، وعلينا أن نتعاون ونتساعد لتخطي هذه المرحلة الحساسة في لبنان. والبلد مستهدف والمتربص اليوم هو الإسرائيلي الذي كان يحلم بهذه اللحظة ويعول عليها ويبشر بها منذ عدة أشهر في الحد الأدنى، أو منذ أكثر من سنة وسنتين. النقطة الأخيرة، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، الموقف الإقليمي والدولي. سمعنا خلال الأيام الماضية حكومات ودول تقول أنها تحترم الشرعية اللبنانية، هذا جيد، تحترم إرادة الغالبية اللبنانية وهذا جيد، تحترم المؤسسات الدستورية اللبنانية وهذا جيد، ولكن السؤال الذي سنرى أجوبته في الأيام المقبلة وبدأنا نرى أجوبته الآن، لو افترضنا الاستشارات النيابية يوم الاثنين ويوم الثلاثة أنتجت غالبية جديدة، لنفترض وأنا من الناس الموضوعيين والواقعيين، وعندي تحفظ على بعض يعني خطب بعض إخواننا في المعارضة اللي بيحكوا عن الأمور كأنها انتهت ومسلمة. لا، نحن خلال هذه الأيام كنا في جهد سياسي ليلا نهارا ومتواصل لنصل إلى نتيجة معقولة، وما حدا يتعاطى مع الأمور لا سلبا ولا إيجابا، لا انتهت سلبا ولا انتهت إيجابا. وأنتم تعرفون أنه خلال خصوصا الأيام القليلة الماضية لم تبقى عاصمة في العالم إلا وهي تعمل في الليل وفي النهار وتتدخل في ما يجري في لبنان فيما يرتبط بالاستشارات النيابية وتدعم مرشحا محددا. طيب، بدي افترض أنه الاستشارات يوم الاثنين أو يوم الثلاثة بالنتيجة وصلت لمرشح غير الرئيس سعد الحريري، يعني بصراحة بالاسم، وطلع أنه في غالبية جديدة بلبنان، هلأ ولو غالبية متواضعة. هل سنسمع من كل الذين تحدثوا خلال الأيام الماضية عن احترامهم للشرعية اللبنانية وإرادة الغالبية النيابية والمؤسسات الدستورية نفس الكلام، أو أننا سنسمع كلاما آخر؟ أنا أقول لكم بالتأكيد سنسمع كلاما آخر، وبدأنا نسمعه في الحديث عن المخاطر التي يواجهها لبنان، في الحديث بلش يهولوا علينا بإسرائيل، بلش ينحكي عن تقسيم البلد. شو هالحكي؟ أي تقسيم بلد؟ لبنان بده يتقسم؟ مين بده يقسمه للبنان؟ وبدأنا نسمع لغة جديدة بدأت من إسرائيل، ولكن ستسمعونها في عواصم عربية ودولية، الحديث عن المشروع الإيراني والمشروع الفارسي والمشروع الشيعي والحكومة التي يقودها حزب الله، والمزيد من لغة التحريض المذهبي الفاقع اللون. هل هذا يعبر عن احترام الشرعية اللبنانية وإرادة الغالبية لو ذهبت الغالبية اللبنانية في هذا الاتجاه؟ على كل، أنا أقول لكم كل الادعاءات التي بدأنا نسمعها الآن عن المشروع الفارسي والمشروع الإيراني والمشروع الشيعي وحكومة يقودها حزب الله وإلى آخره، هو تزوير وتضليل وتحريف، وكل المعركة معانا هي قائمة على التزوير والتحريض والتضليل منذ انطلاقة هذه المقاومة وصولا إلى المحكمة الدولية وصولا إلى المعركة السياسية الحالية. دائما نحن كنا نقول لسنا طلاب سلطة، نحن لسنا طلاب مواقع، نحن لدينا أولويتنا هي المقاومة ولدينا حرص على الوضع الوطني. على كل، لا أريد الآن أن أدافع وأوضح، أنا أقول إذا وصل مرشح تدعمه المعارضة أتمنى من العالم أن يحترم المؤسسات الدستورية والشرعية اللبنانية وإرادة الغالبية اللبنانية، وأن يعطى فرصة هذا الرئيس المكلف بأن يشكل حكومة، وحينئذ سترون من خلال تشكيل حكومة وأداء الحكومة هل هذه حكومة وطنية حقيقية تراعي المصالح الوطنية اللبنانية وتعمل لمصلحة الشعب اللبناني، أم أنها كما تقولون وكما تدعون. والأيام والوقائع والتجاوب والأمور العملية هي الحكم الفيصل بيننا وبينكم، إذا كنتم حقيقة حريصين وقلبكم عم يحرقكم على لبنان. أما إذا كان لا، في موقف مسبق وأصبح مصير لبنان يتوقف على شخص، أنه إذا بيجي إذا ما بيجي رئيس سعد الحريري خلص يعني الدنيا والغرب والعرب والمسلمين وما بعرف مين، طبعا واقع مش هيك، ولكن اللي عم ينشغل عليه وأنه لبنان ما بعرف وين بده يروح ولوين بده يوصل، فهذه طبعا كارثة. يعني إذا وصل أي بلد صغير أو كبير إلى حالة يتوقف مصيره، كرامته، مؤسساته، استقراره، نجاته، إنقاذه على تولي شخص محدد رئاسة الحكومة دون إفساح المجال أمام شخصية أخرى تملك الكفاءة واللياقة، فهذا بمثابة الكارثة الوطنية، وهذا احتقار للوطن وللشعب اللبناني، هو احتقار للوطن والشعب اللبناني عندما يقال لنا جميعا إن مصير البلد يقف على أن يأتي فلان، وبمعزل عن كفاءاته وقدراته وإمكاناته التي قد نختلف بل نختلف في تقييمه. هذه هي خلاصة التطورات. أنا تكلمت بسرعة حتى لا أخذ المزيد من الوقت. في كل الأحوال بحسب علمي ما زالت مواعيد الاستشارات النيابية قائمة 2-3. نحن سنذهب بطبيعة الحال إلى الاستشارات النيابية. أعتقد هذه الليلة يمكن أن نصل إلى نتيجة نهائية في من سترشحه المعارضة أو تدعم ترشيحه، وأأمل أن تسير الأمور إن شاء الله بالشكل المناسب وبالطريقة المناسبة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب اللبناني وكل قيادات سياسية في لبنان أن تختار ما فيه صلاح هذا البلد ومستقبل هذا البلد ومصير هذا البلد، وأن تتصرف بما يتناسب مع حجم التحديات والأخطار والتهديدات التي نواجهها في هذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.